والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 57. وهو مسألة إلحاق الصوم المعين، الواجب المعين، إلحاقه بصوم شهر رمضان، إلحاقه من جهة الأحكام المتقدمة، النوم الأول، النوم الثاني، النوم الثالث. أنه مثلا إذا نام في النوم الثاني واستمر به النوم إلى الصباح، شنو قلنا سابقا يجب عليه؟ شنو القضاء؟ هذا في شهر رمضان والقدر المتيقن. نقدر نعمم الصوم الواجب الغير المعين كصوم المنذور مثلا أو لا، ما نقدر نعمم، هذا محل الكلام. ذكرنا أن عدم الإلحاق وجه واضح، لأن كل النصوص التي تضمنت واشتملت على هذه الأحكام هي خاصة بشهر رمضان، خاصة هي تصرح في رمضان، في 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 رمضان، في شهر رمضان. فحينئذ يقتصر على موردها ولا نتعدى إلى غير صوم شهر رمضان. وجه الإلحاق هو إلغاء خصوصية شهر رمضان من هذه الأدلة. صحيح هي مختصة بشهر رمضان، لكنه نلغي خصوصية شهر رمضان، هذا من أحكام الصوم كصوم. صحيح هي وردت في صوم شهر رمضان، لكن هو هذا من أحكام الصوم كصوم، ولا خصوصية لشهر رمضان في المقام، فيتعدى إلى شنو؟ إلى غيره. هذا الكلام بالنسبة إلى النوم الأول، هذا الكلام لا يصح، يعني ما يجي هذا الكلام الحاق وعدم الحاق، لأنه النوم الأول هو حكم الصحة أساسا، ماكو به مشكلة النوم الأول حتى في شهر رمضان، حكمه شنو؟ حكم الصحة، واضح؟ وإذا في شهر رمضان حكم الصحة، في غيره أيضا يكون حكم الصحة بلا أشكال. فلا داعي للدخول في بحث بأنه هل يلحق صوم غير شهر رمضان من الصوم الواجب المعين بصوم شهر رمضان في النوم الأول، يعني هذا صوم النذر المعين، إذا نام بانيا على الشنو؟ بعد الجنابة نام بانيا على الشنو؟ الاغتسال، لكن استمر به النوم إلى الصباح، أنا لا أشكال في أنه يحكم على نومه بماذا؟ بالصحة، يحكم على نومه بالصحة. يعني كل عنوان يوجب الحكم بالبطلان ما موجود، لا تعمد، لا كذا، لا، كل شيء ما موجود، فيحكم عليه بالصحة. فالنزاع ليس في النوم الثاني، يعني الكلام لا ينبغي أن يقع في النوم الأول، وإنما ينبغي أن يقع في النوم الثاني والنوم الشنو الثالث، باعتبار أكو آثار ترتب عليها. النوم الأول يجي فيه القضاء، الثاني يجي فيه القضاء والكفارة مثلا على احتمال. في هذين النومين الحاق غير صوم شهر رمضان بصوم شهر الله يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. يحتاج إلى دليل، وقد يقال ويمكن أن يقال بأنه لا دليل على ذلك. لا دليل على ماذا؟ على ثبوت هذا الحكم في غير شهري، في غير صوم شهري رمضان. بل أكثر من هذا، يمكن أن يدعى أنه عندنا دليل على ماذا؟ على عدم الإلحاق، على عدم الإلحاق، وأن النوم الثاني والثالث في صوم غير شهر رمضان هذا لا يلحق بصوم شهر، بالنوم في صوم شهر رمضان، من حيث وجوب القضاء أو وجوب القضاء والشنو والكفارة لا يلحق به. وبعبارة أخرى، أنه لا يمكن الالتزام بماذا؟ بتأثر هذا الصوم بهذا النوم في غير شنو؟ في غير صوم شهر رمضان. شنو الدليل؟ الدليل هو أن مسألة وجوب القضاء أو الكفارة مبطلية هذا النوم للصوم على القول بها، هي في الحقيقة كلها ترتبط بمسألة البقاء على الجنابة، من جهة البقاء على الشنو؟ على الجنابة، من أي جهة؟ إذا كان النوم الثاني مبطلا للصوم مثلا بناء على وجوب القضاء فيه مثلا، لا من باب العقوبة وإنما يجب القضاء فيه باعتبار بطلان الصوم، فهو إنما يبطل الصوم من جهة أنه بقى على الجنابة مو أكثر من هذا، بقي على شنو؟ على الجنابة. فإذا هي القضية مرتبطة بماذا؟ ناشئة من البقاء على الجنابة إلى الصباح. إذا كان هذا واضح حينئذ نجي نقول بأنه تقدم سابقا أن مبطلية تعمد البقاء على الجنابة، مبطل الصوم بلا أشكال، تعمد البقاء على الجنابة مبطل الصوم بلا أشكال، تقدم سابقا أن هذه المبطلية مختصة بصوم شهر رمضان وقضائه، تقدم هذا سابقا مفصلا، والسيد الماتن أيضا ذكر سابقا ووافق عليه وكل وافقوا عليه تقريبا سما تخطط أن مبطلية تعمد البقاء على الجنابة للصوم مو ثابتة في كل أقسام الصوم، مختصة فقط بصوم شهر رمضان وقضائه، وهذا معناه أن الصوم الواجب المعين غير شهر رمضان وقضائه تعمد البقاء على الجنابة فيه لا يكون مبطلا له، تعمد البقاء على الجنابة لا يكون مبطلا له. فإذا كان تعمد البقاء على الجنابة في الصوم الواجب المعين غير شهر رمضان وقضائه لا يوجب بطلان الصوم، إذن ما ظنك بالبقاء على الجنابة فيما نحن فيه الذي لا يوجد فيه تعمد؟ هذا بقاء غير عمدي، بقاء نام، هو نام وباني على الاغتسال، سبقه النوم أخذه النوم استمر إلى الصباح، فهو بقاء لكنه بقاء غير عمدي. احنا نقول البقاء العمدي في غير صوم شهر رمضان وقضائه ولا يجب شنو؟ لا يجب مبطل ولا يترتب عليه شيء، لا يجب فيه القضاء لا يجب فيه الكفارة، البقاء العمدي واضح. اذا ما ظنك في ماذا؟ في البقاء غير شنو؟ غير العمدي. فاذا الحكم في المقام ينبغي ان يكون واضح، ومن هنا اشكلوا على السيد الماتن بأنه شنو معناته هناك تقول بأن مسألة تعمد البقاء على الجنابة مختصة بصوم شهر رمضان وقضائه، اللي معناه الاختصاص شنو معناه؟ معناه أن تعمد البقاء على الجنابة في غيرهما لا يكون موجب شنو؟ للفساد، للمبطلية، هذا معنى. إذن أنت هناك التزمت بأن الصوم الواجب المعين غير شهر رمضان وقضائه تعمد البقاء لا يوجب البطلان والفساد، شنو معنى أنه هنا تقول الأحوط شنو؟ إلحاق الصوم المعين بصوم شنو؟ بصوم شهر رمضان، يعني شنو الأحوط؟ إلحاقه في أن البقاء غير العمدي يكون شنو؟ مبطلا للصوم ومفسدا للصوم. هذا في التناقض تآكل، هناك تقول أن البقاء العمدي لا يبطل الصوم في غير شهر رمضان وغير قضاء، هنا نقول الأحوط شنو؟ أنه يبطل الصوم، يا هو يبطل الصوم، الأحوط أن البقاء غير العمد يبطل الصوم، فكلام السيد الماتن يقع فيه شنو نوع من التهافت، والصحيح هو عدم الإلحاق، لما تقدم سابقا مما قلنا بأن البقاء العمدي إنما يفقد الصوم في خصوص شهر رمضان وقضائه، وهذا بحثناها مفصلا سابقا. فإذا كان البقاء العمدي في محل الكلام لا يفقد الصوم، فالبقاء غير العمدي الذي هو محل الكلام من باب أولى أن لا يكون مفسد ومبطل علما للصوم، فلا يلحق بصوم شهر رمضان غيره من أقسام الشنو الصوم بلحاظ هذه الأحكام. هاي أحكام أن النوم بقاء عمدي، بقاء غير عمدي يبطل الصوم شهر رمضان. بقاء غير عمدي نام كما قلنا، هذا باقي غير، ليس باقيا عن الجنابة عمدا، لكن الرواية حكمت بأنه يكون مبطل للصوم في النوم الثاني والنوم الشنو والنوم الثالث. هذا نقتصر به على مورده ولا نلحق به غيره. نعم أكو شبهة فقط في قضاء شهر رمضان، فقط في قضاء شهر رمضان أكو شبهة، تنشأ الشبهة من أنه قضاء شهر رمضان ما قلنا سابقا بأنه البقاء العمدي لا يبطله، بل بالعكس قلنا هناك سابقا أن البقاء العمدي يبطله كصوم شهر رمضان. إذن البقاء العمدي يبطل قضاء شهر رمضان. هنا في المقام الجديد نتحدث أن البقاء غير العمدي يبطله أو لا، واضح يبطله أو لا. الأدلة دلت على أن البقاء غير العمدي يبطل صوم شهر رمضان، يعني قلنا الأدلة مختصرة صوم شهر رمضان. نقدر نتعدل القضاء نقول القضاء أيضا يبطله البقاء غير العمدي بالنوم الأول والنوم الثاني ثالث بالنوم الثاني والثالث أو لا. على الضوء ما تقدم يمكن للإنسان أن يقول بذلك أو لا أقل من احتماله، وحاصل ما تقدم هو هذا أنه يعتبر في القضاء كل الخصوصيات المعتبرة في الأداء من دون فرق بين أن تكون هذه الخصوصيات مقومة للطبيعة أو شنو أو غير مقومة للطبيعة، خلاف السيد الخوئي قدس الله نفسه على إذا تخبرون. مطلقا كل خصوصية مأخوذة بالأداء لابد من أخذها وين؟ بالقضاء، حتى إذا لم تكن مقومة للطبيعة. وقلنا هذا على أساس ماذا؟ على أساس ما يفهم من أن القضاء هو عبارة عن الإتيان بنفس الفعل في خارج وقته. القضاء هذا معنى الإتيان بنفس الفعل الفائت، لكن غايته أنه تأتي به شنو في خارج وقته، هذا هو القضاء. إذن لابد أن تأتي بنفس الفعل، هذا الفعل الذي لو أتيت به في داخل وقته لكان أداء، هذا يجب الاتيان به في خارج شنو وقته. والمفروض أن هذا الفعل يعتبر في صحته وفيه يعتبر شنو كأداء، يعتبر فيه ماذا؟ عدم النوم الثاني، عدم البقاء غير العمدي على الجنابة، يعتبر فيه ذلك. مو صوم شهر رمضان يعتبر ولدا، فيكون معتبرا أيضا في ماذا؟ في قضاء صوم شهر رمضان. إلا أن نتعدى ونريد أن نلحق بصوم شهر رمضان، فقط نلحق به صوم قضاء شهر رمضان، وأما الباقي فلا موجب لهذا الحق. زين، عند عبارة يقول بها هي في نفس المسألة، إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه، كأنه عندنا صوم بكفارة وصوم شنو ليس فيه كفارة، يقول الأحوط الحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به، يعني بشهر رمضان، في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني والثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث. إذا التزمنا بالكفارة في الثاني أو في الثاني والثالث أيضا نلتزم بالكفارة في النوم الثاني أو الثالث، فيما إذا في البقاء غير العمدي في الصوم الواجب المعين، هو يقول هكذا. حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه، النذر به كفارة. المن يريد يخرج أولا يخرج لعله صوم المندوب، واضح صوم المندوب ما به كفارة، بل لعله يخرج الصوم الواجب غير المعين ما به كفارة، بل بعض أقسام الصوم الواجب المعين أيضا ما به كفارة، من قبيل هذا بناء على فتوى قديمة، هذا صوم اليوم الذي ينام عن صلاة عشائه، صلاة عشاء ليلته يجب صوم اليوم الثاني، هذا صوم واجب معين معين، لكن لا بقضاء ولا بشنو ولا بكفارة، إن حتى لا تركه عمدا ليس فيه كفارة وليس فيه شنو قضاء. فيريد يقول احنا نقول بوجوب الكفارة في الصوم غير شهر رمضان وغير قضائه فيما إذا كان له كفارة، واضح، كصوم المنذور. أما إذا هو أساسا ليس له كفارة فمثله لا يدخل في محل الكلام كهذا الصوم الذي ذكرناه. مسألة 58 يقول إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث، حكمه حكم النوم الثالث، مو ما يزيد على النوم الشنو الثالث، فإن قلنا بوجوب القضاء والكفارة فيجب أيضا فيه شنو القضاء والكفارة في النوم الرابع وكذلك النوم الخامس. وجوب القضاء يفهم من نصوص وجوب القضاء في النوم الثاني، قلنا أكو نصوص بالنوم الثاني تدل على وجوب شنو وجوب القضاء بالنوم الثاني، وبهذه النصوص أثبتنا وجوب القضاء في النوم الثالث، وإلا النوم الثالث ما في نصوص، ما في نصوص النوم الثالث، نصوص وردت في النوم الثاني، لكن بهذه النصوص أثبتنا وجوب الصوم في ماذا في النوم شنو في وجوب القضاء في النوم الثالث، وبنفس هذه النصوص يمكن إثبات وجوب القضاء في الرابع والخامس والسادس وهكذا، إذ يفهم من هذا ماذا أن هذا شيء ثابت، علما ثابت للنوم الثاني وما زاد على، لا يمكن تصور أنه لا يجب في ماذا في النوم الرابع والنوم الثالث ويجب في ماذا في النوم الشنو الثاني، بمعنى أنه إذا نام النوم الثاني ولم يستمر إلى الفجر استيقظ في الليل، نام النوم الثالث ولم يستمر إلى الفجر، نام النوم الرابع واستمر إلى الفجر، نقول لا ما يجب عليه القضاء، لكن النوم الثاني لو كان مستمر إلى الفجر شنو يجب عليه القضاء، هذا واضح أنه لا يمكن الالتزام به. فنفس الدليل الدال على وجوب القضاء في النوم الثاني هو بنفسه يدل على وجوب القضاء في النوم الثالث والنوم الرابع والنوم الخامس وهكذا. هذا بالنسبة إلى وجوب القضاء. وأما بالنسبة إلى الكفارة، بالنسبة إلى الكفارة طبعا على القول بها، على القول بها ولو احتياطا، ولو احتياطا كما هو الظاهر، الذي يظهر من نصوص الكفارة إذا التزمنا بها هو عدم اختصاصها بالنوم الثالث، وإنما هي كما تشمل النوم الثالث تشمل كذلك ماذا النوم الرابع والنوم الخامس، ما بها اختصاص بخصوص النوم الثالث، وإنما هي تثبت في غيره أيضا. نصوص الكفارة إذا واحد يطلع لي المسألة ياهو أنا ما أتخطى الكفارة بالنسبة للنوم الثالث اللي ذهب المشهور فيها إلى ماذا؟ ذهب المشهور إلى وجوب الكفارة في الثالث، اللي أتخطر أنه قلنا بأنه ماكو نصوص في الكفارة في النوم الثالث بوجوب الكفارة، وإنما استدل على وجوب في النوم الثالث بنفس الأدلة اللي استدل بها على وجوب الكفارة في النوم الثاني اللي المشهور لم يذهب إليها، لكن أكو أدلة، رواية المروزي ومرسلة إبراهيم بن عبد الحميد على ما أتخطى. لكن ناقشنا بأزعاج المهم هو هذا الذي نقوله، بأنه وجوب الكفارة إذا تمت أدلته والتزمنا بها ولو على نحو الاحتياط في النوم الثاني في النوم الثالث، هم نفس الكلام يجي بيها، يعني احنا انما نلتزم بها في النوم الثالث لوجود نصوص تدل عليها، مثلا اذا كانت تامة في النوم الثاني فكذلك نلتزم بنفس النصوص لإثبات وجوب الكفارة في النوم الرابع والنوم الخامس. ليش؟ لهذه النقطة، لاننا من احتمل ان النوم الثاني اذا استمر الى الصباح تجب فيه الكفارة مثلا، لكن النوم الرابع والخامس إذا استمر الصباح لا تجد فيه شنو الكفارة، ما نعتمد هذا الاعتماد. فإذا نفس الأدلة التي يستدل بها على وجوب القضاء على وجوب الكفارة إن تمت في النوم الثاني هي بنفسها تكون أدلة على وجوب القضاء أو وجوب الكفارة في النوم الثالث والرابع والخامس وهكذا. زين، مسألة 59. قال: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة. مر المكلف يعلم بالجنابة والأحكام السابقة تجي في حقه، أنه إذا نام بانيا على الاغتسال النوم الأول معفو عنه، النوم الثاني فيه قضاء إلى آخره، لكن هذا مع العلم بالجنابة. مرة نفترض أن المكلف ما عنده علم بالجنابة فعلا عندما يريد ينام، لكن عنده يقين سابق بها وشك شنو وشك لاحق بالجنابة، وقطعا كان مجنب في أول الليل واحتمل أنه اغتسل من هذه الجنابة، فهو يحتمل بقاء الجنابة ويحتمل ارتفاعها، فيجري في حقه الاستصحاب، استصحاب بقاء شنو بقاء الجنابة. هاي الجنابة المستصحبة، الجنابة المستصحبة هل تترتب عليها الأحكام السابقة المترتبة على الجنابة المعلومة أو لا؟ هذا محل الكلام. يعني هاي هو وضع الجنابة مستصحبة فنام، هم نقول بأنه النوم الأول معفو عنه، النوم الثاني يجب فيه القضاء، والنوم الثالث يجب فيه القضاء والكفارة مثلا، أو لا أن الجنابة المستصحبة ما نقدر نثبت بها هذه الآثار وهذه الأحكام. قال سيد المالكي بالدرس انقاطع، قال أن الجنابة المستصحبة كالجنابة شنو المعلومة في هذه الأحكام المذكورة تترتب، ما تفرق بين تعلم بالجنابة أو تستصحب الجنابة، أو قل بعبارة أخرى أو تعلم بالجنابة تعبدا عن طريق الاستصحاب. زين، يبدو أن الجماعة متفقين على ما ذكره السيد الماتم، يعني أن الجنابة المستصحبة شنو عبارته، تقوم مقام وشدال، تقوم كالمعلومة كمام تقوم كالجنابة المعلومة في الأحكام المذكورة، كل متفقين على هذا، وإنما يختلفون في كيفية تخريج ذلك. شلون نقدر نخرج هذا أن الجنابة أخو جنابة مستصحبة شنو مجنابة؟ ما عدى علم بالجنابة وما يدري أنه مجنب له مجنب، واقع المطلب هذا ما يدري أنه مجنب له مجنب، شلون هاي نسويها الجنابة مشكوكة في الواقع نسويها كالجنابة شنو المعلومة؟ هذا يحتاج إلى تخريج، اختلفوا في تخريج ذلك. بالنسبة إلى هذا الاختلاف في التخريج هو تابع لاختلافهم في مسألة، وهذه المسألة هو هذا، أنه ماذا نفهم من أدلة المقام؟ ماذا نفهم من أدلة المقام؟ هل القادح في الصوم المفسد للصوم هل هو عبارة عن الجنابة الواقعية أو هو عبارة عن الجنابة المعدومة؟ بعبارة أخرى أن هذه الأحكام التي ذكرناها سابقا، كل هذه الأحكام ما هو موضوعها؟ هذا حكم يجب القضاء، يجب القضاء على من؟ على المجنب، على الجنابة الواقعية في حالة معينة، إذا نام بانيا على الاغتسال واستمر به النوم إلى الصباح، هذا موضوعها، موضوع هذه الأحكام هل هو الجنابة الواقعية أو أن موضوع هذه الأحكام هو الجنابة المعلومة على نحو يكون العلم قيدا وجزءا من موضوع هذه الأحكام اللي نعبر عنه بماذا؟ نعبر عنه بالقطع، شنو نسمون موضوعي، بمعنى أن القطع والعلم يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي، بحيث يكون الحكم الشرعي موضوعه مو ذات الجنابة، مو الجنابة الواقعية، لا، الجنابة المعلومة، فيكون العلم جزءا من موضوع الحكم الشرعي. هذا اختلفوا فيه، اختلفوا في هذا بناء على الأول، يعني بناء على أن موضوع الحكم الشرعي أو هذه الأحكام الشرعية التي هي محل الكلام موضوعها الجنابة الواقعية، موضوع الجنابة الواقعية، حينئذ يصح كلام السيد الماتن بشكل واضح. لماذا؟ لأنه الجنابة المستصحبة تكون كالجنابة المعلومة. ليش؟ لأن العلم ما له دخل في الموضوع، في موضوع هاي الأحكام، موضوع هاي الأحكام هي الجنابة الواقعية، وأي شيء يحرز لك هاي الجنابة الواقعية راح يتحقق بالموضوع، راح يحقق لك موضوع هذه الأحكام. السا مرة العلم يحرز لك الجنابة الواقعية، ومرة شنو؟ الحجة والاستصحاب يحرز لك الجنابة شنو؟ الواقعية، ومرة إمارة تقوم على الجنابة الواقعية. بالنتيجة هي كلها طرق محرزة علما للجنابة الواقعية، فمن تقوم عنده الإمارة على الجنابة يتحقق موضوع هذه الأحكام بالنسبة إليه، لأن موضوع هذه الأحكام هو شنو؟ ليس هو الجنابة المعلومة. حتى تقول لي أنا ما عندي علم، حتى لو قامت الإمارة أنا ما عندي علم، حتى لو استصحبت الجنابة، لأن موضوع هذه الأحكام هو الجنابة المعلومة، وما أنا ما عندي علم، لأن الاستصحاب بل الإمارة بل والاستصحاب لا يورثان العلم، فيبقى الإنسان شاك كما قلنا في أنه مجنب أو ليس مجنب. لكن عندما نقول أن موضوع الحكم هو عبارة عن الجنابة الواقعية، وأي شيء يمكن أن يحرز هذه الجنابة شنو؟ الواقعية، علم، إمارة، استصحاب، هو يحرز هذه الجنابة الواقعية. فمن يقوم عنده الاستصحاب هو يتحقق موضوع هذه الأحكام الشرعية بالنسبة إليه، يتحقق بالنسبة إليه، لأنه أحرز موضوع الحكم الشرعي، سأحرزه بواسطة شنو؟ الاستصحاب، واضح؟ أحرزه بواسطة شنو؟ البينة، لكن هو أحرزه، أحرزه بواسطة التعبد الشرعي. فترتب هذه الأحكام على القاعدة، بعد ترتب هذه الأحكام حينئذ يكون على طبق القاعدة. وأما إذا قلنا بالثاني، قلنا أن موضوع الحكم والجنابة المعلومة، علم دخيل في موضوع هذه الأحكام، بحيث أن هذه الأحكام يكون العلم بالجنابة دخيلا فيها وفي ثبوتها. فهذا العلم بالجنابة ما نجيب بالاستصحاب، ما يصير علم بالجنابة، بالإمارة لا يكون هناك علم بالجنابة، علم يكون هناك علم بالجنابة، ترتب هذه الأحكام، يتحقق موضوع هذه الأحكام الشرعية. ما دام أنت غير عالم بالجنابة وشاك بالجنابة لا يمكن ترتيب هذه الأحكام، لأن موضوعها ما تحقق، لأن موضوعها لم يتحقق بمجرد أن تستصحب الجنابة، هذا لا يكفي في ترتيب هذه الأحكام. زين، لكن أصحاب هذا الرأي الثاني سلموا بهذا المطلب، قالوا من متى ترى الأحكام؟ قالوا لا. هنا جاءوا إلى مسألة شنو؟ مسألة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوع الطريقي، واضح؟ هذه مسألة أصولية تذكر في باب الإمارات وتذكر في باب الاستصحاب، أن الإمارة يقوم مقام الإمارة والاستصحاب يقومان مقام القطع مقام القطع أو لا، لا إشكال في أنهما يقومان مقام القطع الطريقي بلا إشكال، لأن هذا هو معنى حجية الإمارة وحجية الاستصحاب. مقام القطع الطريق، قطع الطريق شنو دوره؟ دور التنجيز والتعذير، هذا القطع الطريقي ما له أي دور، ما له دخل بالحكم، فقط هو طريق ينجز الواقع إن أصابه ويعذر إن شنو إن أخطأ الواقع، هذا القطع الطريقي. والإمارة بدليل حجيتها هي هذا دورها، إن شاء الله يعطي لها الحجية، يعني التنجيز وشنو والتعذير. استصحاب أيضا هذا دوره ينجز وشنو ويعذر. فقيام الإمارة والاستصحاب مقام القطع الطريقي مما لا إشكال في إثبات التنجيز والتعذير، وإنما الكلام في قيامها مقام ماذا؟ مقام القطع الموضوع الطريقي. الموضوعي يعني القطع الذي يؤخذ جزء من شنو؟ من موضوع الحكم الشرعي. طريقي يعني يؤخذ بما هو طريق، مو بما هو صفة نفسية خاصة، واضح؟ بما هو طريق كما هو في المقام، بناء على أن موضوع الأحكام الشرعية هو النجاسة المعلومة. العلم هنا جعل جزء من موضوع الحكم الشرعي، لكن بما هو طريق لشنو؟ للجنابة. خب، حينئذ أدخلوها في تلك المسألة وقالوا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريق شنو؟ الموضوعي. واضح شلون؟ في محل الكلام قعدنا حكم شرعي إلى موضوع شنو؟ موضوع العلم، فصار هذا العلم هذا القطع قطع موضوعي طريقي، الاستصحاب يقوم مقامه. يقوم مقامه يعني شنو؟ يقوم مقام يعني كل شيء يترتب على هذا القطع الطريق الموضوع الطريقي يترتب على من؟ على الاستصحاب الذي يقوم مقامه. إذا عد علم بالجنابة تترتب على الأحكام، إذا عد استصحاب يجري لإثبات الجنابة أيضا تترتب على الأحكام، لأن هذا من نتائج قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوع الطريقي، من نتائجه هذا، فأيضا التزموا بنفس النتيجة، لكن باعتبار الإيمان بهذه القضية وهي أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوع الطريقي. لكن حيث أن هذه القاعدة واضحة كما يذكر في محله، خصوصا بالنسبة للاستصحاب، بمعنى أنه واضح أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوع شنو؟ الطريقي، محل كلام، محل كلام بل محل مانع لعله، واضحة القاعدة، الاستصحاب لا يقوم مقام القطع الموضوع الطريقي، ماكو دليل على هذا، دليل حجيته ما ينهض لإثبات قيام مقام القطع الموضوع شنو الطريقي، ينهض لإثبات قيام مقام القطع الطريقي في إثبات التنجيز والتعذير، لكنه لا ينهض لإثبات قيامه مقام القطع الموضوع الطريقي في ترتيب الآثار الشرعية عليه، ماكو شيء يعني محل كلام على كل حال. ومن هنا نضطر إلى الرجوع إلى أصل المسألة، أصل محل الخلاف. قلنا من ينشأ محل الخلاف في المقام؟ من أن المستفاد من أدلة المقام أن موضوع هذه الأحكام هل هو الجنابة الواقعية أو الجنابة شنو المعلومة، فريد نفهم من الأدلة أن موضوعها شنو، الموضوع الجناب الواقعية، الجناب الواقعية بعد ماكو مشكلة فيما يقول السيد الماتن، ماكو مشكلة الموضوع هو الجناب الواقعية، وكل شيء يحرز لك الجناب الواقعية ترتب عليها هاي الأحكام، استصحابة أو إمارة أو علم، كل هاي محرزة للجناب الواقعية. فإذا استصحبت الجنابة تكون يكون موضوع هذه الأحكام قد تحقق بالنسبة إليك، وهو الجنابة شنو الواقع أحرزتها بالاستصحاب، فتترتب هذه الأحكام بلا إشكال. وأما إذا قلنا لا الجنابة المعلومة قد تقف المسألة، لأنه موضوع الحكم أنا ما أحرز وجدانا ولا أحرز تعبدا. ليش؟ لأنه أنا أنكر مثلا قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوع شنو الطريقي. فإذا ماذا يفهم من الأدلة؟ هنا قد يقال بأن الذي يفهم تعلقه